رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن صفقها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقل المؤلف رحمه الله في كتابه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب، وهو في الأصل راكب البعير، والمراد بهم الذين يجلبون السلع إلى البلد، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، هذا الوصف أغلبي، يعني سواء كانوا راكبين أو راجلين فلا يجوز التلقي، لا يجوز للركبان سواء كانوا راكبين أو كانوا راجلين. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. النجش في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، ولا يبع حاضر اللباد. هذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ألا يكون له سمسارا، كما في الحديث الآخر. قال: ولا تصروا الغنم. لا تصروا الغنم، تصرية الغنم هي ترك اللبن في ضروع البهائم حتى يكثر، فيخيل للمشتري أن هذا عادة له، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسار. هذا الحديث اشتمل على مسائل، المسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان. وتلقي الركبان ذكر العلماء رحمهم الله له صورا. الصورة الأولى من صور تلقي الركبان أن يخرج خارج البلد بقصد التلقي، أن يتلقاهم، فهذا داخل في النهي ولا إشكال في ذلك. الصورة الثانية أن يخرج خارج البلد لا بقصد التلقي، وإنما لغرض كنزها مثلا ثم بعد ذلك يجدهم. فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب في هذه المسألة أنه داخل في النهي. الصواب في هذه المسألة أنه داخل في النهي. الصورة الثالثة، يعني الصورة الثالثة أن يقصد الركبان صاحب البلد، يعني هو ما قصدهم لكن هم قصدوه للبيع عليه، فهذا جائز لعدم وجود التلقي، يعني هم جاءوا إلى شخص وباعوا عليه، فهذا جائز ولا بأس به. الصورة الرابعة ألا يقصدوا البيع في البلد، الصورة الرابعة ألا يقصدوا البيع في البلد، مثلا هو أراد أن يبيع خارج البلد فهذا لا بأس أن تشتري منه، هو أراد أن يبيع في بلد آخر، يعني لا يقصد أن يبيع عندك في البلد هنا وإنما يريد أن يبيع في بلد آخر، فهذا لا بأس به، لا بأس أن تشتري منه لأنه في حكم، يعني في حكم المسافر. الصورة الخامسة أن يتلقاهم خارج السوق، داخل البلد وخارج السوق، أيضا نقول بأن هذا داخل في التلقي، إذا كان خارج البلد داخل البلد وخارج السوق نقول بأن هذا داخل في التلقي. الصورة السادسة أن تكون السلع التي يحملونها ليس بالناس لهم بها حاجة، يعني السلع من أمور الكماليات التي لا يحتاجها الناس، فهذا موضع خلاف بين العلم هل هو داخل في النهي أو ليس داخل في النهي، والصواب في هذه المسألة أنه داخل في النهي، يعني الصواب في هذه المسألة أنه داخل في النهي. الصورة السابعة، يعني الصورة السابعة أن يكونوا جاهلين بالثمن، فإن كانوا يعلمون بالثمن فلا بأس أن تتلقاهم، لأن الغرض أو الحكمة من النهي هو المصلحة العامة للبلد، المصلحة العامة للبلد، لأنهم إذا كانوا يجهلون الثمن، إذا كانوا يجهلون الثمن فإن هذا، إذا كانوا جاهلين للثمن فإن هذا يكون سببا لرخص السلع على أهل البلد، وأن كانوا سيلحقهم هم شيء من النقص، لكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذا فيما يتعلق بتلقي الركبان. ثم قال في المسألة الثانية ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، أيضا في هذا أنه يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، لكن نفرق بين البيع على بيع أخيه وبين السوم على سومه، يعني فرق بين البيع على بيع أخيه والسوم على سومه، البيع على بيع أخيه بعد وجود العقد والسوم على سومه قبل وجود العقد، يعني قبل وجود العقد، البيع على بيع أخيه بعد وجود العقد، يعني باع قال بعت عليك السيارة قال قبلت، ثم بعد ذلك جاء شخص آخر وقال أبيعك أحسن منها، هو قال بعتك السيارة ب10,000 ريال قال قبل، جاء شخص قال أبيعك مثلها ب9 أو أبيعك أحسن منها ب10، نقول بأن هذا حكمه ماذا؟ ها؟ محرم ولا يجوز البيع، يعني بعد وجود العقد، يعني البيع على بيع أخيه بعد وجود العقد نقول بأنه محرم ولا يجوز. ومتى يحرم، متى يكون التحريم؟ العلماء يقولون التحريم يكون في زمن الخيارين، يكون في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرع، يقولون بأن التحريم يكون في زمن الخيارين، في خيار المجلس وفي خيار الشرع، لأنه في خيار المجلس يتمكن ليفسخ، في خيار المجلس كما تقدم لنا يتمكن نفسه، قال بعتك السيارة وقال قبل، ثم جاء شخص قال بيعك أرخص منها، يمكن أن يفسخ الآن، المشتري يفسخ ويعقد مع الثاني في خيار المجلس أو في خيار الشرط. قال أنا قبلت، قال بعتك السيارة، قال قبلت لكن لي خيار ثلاثة أيام. جاء شخص قال أنا شريت من فلان السيارة ب10,000 ريال، أنا بيعك أحسن منها ب10 أو بيعك ب9. هنا ما يجوز. لماذا؟ لأنه يتمكن أن يفسخ المشتري ما دام أن له الخيار، تمكن أن يفسخ ويعقد مع الثاني. فيقولون بأن التحريم يكون متى؟ في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، لأنه إذا كان في زمن الخيارين، خيار المجلس خيار الشرط، يتمكن من أي شيء؟ يفسخ. بعض العلماء كما قال ابن مالك رحمه الله أن التحريم عام حتى ولو كان بعد زمن الخيارين، وهو وإن كان لا يتمكن من الفسخ إلا أنه سيحدث في قلبه شيئا من القلق والحزن، ويحدث البغضة التي من أجلها منعت مثل هذه الأشياء، وكذلك أيضا سيسعى في سيسعى في فسخ العقد، سيسعى في فسخ العقد. فنقول بأن هذا الرأي الثاني أن النهي حتى وإن كان بعد زمن الخيارين. طيب السوم على سومه قبل العقد، والسوم على سوم أخيه ينقسم إلى قسمين، لما السوم على سوم أخيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول في بيوع المزايدة، هذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، فنقول إذا كان في بيوع المزايدة فإن هذا جائز ولا بأس به، كل يزيد هذا لا بأس. القسم الثاني أن يكون بعد الرضا التام، بعد الرضا التام، هذا رضي بالثمن، البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة، لكن قبل العقد جاء واحد زام، نقول هذا لا يجوز، هذا نقول بأنه محرم ولا يجوز. قال ولا تناجش، هذه المسألة الثالثة، النهي عن النجش. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، والنجش محرم سواء كان بمواطأة واتفاق أو لم يكن هناك مواطأة واتفاق، سواء كان هناك مواطأة واتفاق أو لم يكن هناك مواطأة واتفاق. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش يشمل حتى ولو كان الناجش يريد أن تصل السلعة إلى ثمن مثلها، أيضا نقول بأن هذا محرم ولا يجوز أن تصل السلعة إلى ثمن مثلها. هذا ما عليه جمهور عن العلم، خلافا لابن حزم وابن عبد البر، يعني لو زاد قال أنا أزيد ولا يريد الشراء، لكن قال أزيد حتى تصل السلعة إلى ثمن مثلها، فنقول أيضا بأن هذا محرم ولا يجوز. ولا تناجش ولا يبع حاضر لباد، هذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا يكون له سمسارا، وهو معنى ما تقدم من النهي عن تلقي الركبان، يعني من لأن الحكمة من النهي عن تلقي الركبان وألا يبيع الحاضر للبادي، الحكمة من ذلك هو المصلحة العامة لكي يحصل الرخص لأهل البلد، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. لكن إن قصد صاحب البادية الحاضر لكي يبيع له فإن هذا لا بأس به، لكن الذي ينهى عنه هو أن يقصد الحاضر البادي لكي يبيع له، نقول بأن هذا منهي عنه. قال ولا تصر الغنم، في هذا أيضا تحريم التدليس، تصلة الغنم كما تقدم ترك اللبن في ضروعها، يعني ترك اللبن في ضروعها حتى يكبر الضرع، فيظن المشتري أن هذا عادة، تدليس هذا محرم ولا يجوز. والتدريس في اللغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. وأما في الاصطلاح فهو أن يظهر المبيع أن يظهر المبيع بصفة يزيد فيها الثمن دون مقابل في السلعة. نقول أن يظهر المبيع بصفة يزيد فيها الثمن دون أن يكون هناك مقابل في السلعة. يظهر الجيد بصورة الأجود ويظهر الرديء بصورة الجيد. والعلماء رحمه الله يذكرون له أمثلة, يعني له أمثلة في الزمن الماضي له أمثلة الآن في وقت حاضر. مثلا من أمثلة في الزمن الماضي تصلية ضروع البهائم, ومن أمثلته في الزمن الماضي الرقيق يأتي سيده ويضع على يديه حبرا لكي يوهم أنه ماذا, أنه كاتب, أو ينثر الحبر على ثوبه لكي يوهم أنه كاتب. ومثل أيضا تجعيد شعر الجارية, لأن جعودة الشعر تدل على قوة البدن, ما يكون شعرها سرطا وإنما يكون جعدا. هذا أيضا من التدريس. ومن التدريس اليوم في وقتنا الحاضر كثير, مثلا تغيير العلامات التجارية. كثير من الآلات الآن تغير علاماتها التجارية, بدلا من أن يكتب عليها أن صناعة البلد الفلاني أو الشركة الفلانية تغير العلامة التجارية ويوضع عليها علامة تجارية أخرى أو صناعة بلد آخر إلى آخره. مثلا السيارة مثلا يغير بعدد السيارة, بدلا مشت 100,000 اجعلها مشت 10,000. هذا نوع من التدريس إلى آخره. المهم هو أن يظهر السلعة بما يزيد الثمن دون أن يكون هناك مقابل. فهذا التدريس محرم ولا يجوز, ولأنه نوع من الغش والخديعة. وإذا تبين هذا للمشتري فإن له الحق في الفسق. قال: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني إذا تبين للمشتري أن البائع قد دلس عليه فهو بالخيار, إما أن يمسك وإما أن يفسخ ويأخذ الثمن. لكن هل له الأرش أو ليس له الأرش؟ هذا موضع خلاف بين العلم. المشهور المذهب الإمام أحمد أنه ليس له الأرش, يعني ما حصلت من الزيادة في الثمن. المشهور المذهب الإمام أحمد أنه ليس له ذلك. والرأي الثاني أن له الأرش, وهذا هو الصواب. لأن القاعدة عندنا أن كل من غش أو دلس فإنه يعامل بأضيق الأمرين, وحينئذ نثبت الأرش. نقول للمشتري: أنت بالخيار, إما أن تمسك وتأخذ الأرش, وإما أن تفسخ وتأخذ دراهمك. طيب, إذا حلب هذا اللبن ثم تبين له أن البائع قد غش وأنه عمل التصرية في هذا الغنم, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ردها وصاعا من تمر. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم, يرد وبدلا من اللبن الذي أخذه يرد بدله صاعا من تمر. طيب, لو رد اللبن ها يجب على البائع أن يأخذها أو لا يجب؟ نقول: إن تراضي الحمد لله, ما تراضي نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بصاع من تمر, إن تراضي على اللبن لهما ذلك, ما تراضي يجب صاع من اللبن. طيب, لو رد قيمة اللبن وش نقول؟ إن تراضي لا بأس أن يأخذ القيمة, لم يتراضي يعني نقول بأنه يجب الصاع, من تمر كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يجب صاع من تمر أو من غالب قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد التمر، يعني حد التمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قوت المدينة في ذلك الزمن، لأنه قوت المدينة، وعلى هذا إما يعطيه صاعا من تمر أو صاعا من غالب قوت البلد. قال: وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. هذه اللفظة دليل لما ذهب إليه جمهور العلم، أن خيار الشرط يحدد بثلاثة أيام، والصواب أن خيار الشرط لا يحدد بثلاثة أيام كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يعني لو اشترى السلعة وقال لي الخيار لمدة، اشترى بيتا وقال لي الخيار لمدة 5 أيام أو 10 أيام، صح ذلك عن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خلافا لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. فالصواب أن خيار الشرط لا يحدد، كون النبي صلى الله عليه وسلم حدد الخيار 3 أيام في التدريس يتوقف على مورد المرء، وإلا الأصل في العقود والشروط التي في العقود الصحة.